وذلك ليس لصنم يجعله شفيع لله، يبقى في نفسه في قلبه نوع تعظيم لله وأنه ينزل المطر وينزل، لكن الساخر بالله أو ملائكته أو كتبه يكون نقض ذلك الأصل وهو تعظيم الله من كل وجه، فحينئذ يكون كفر كفر معارضة، لأن هذا العمل الذي عمل به معارضة لأصل تعظيم الله الذي هو أساس التوحيد، أساس إفراد الله بالعبادة، ما هو كمال ربوبيته كمال صفاته، فذلك استحق العبادة. فيأتي المستهزئ فيأتي بأصل إيش؟ بنقض أصل التعظيم لله بسخريته بالله أو ملائكته أو شرعه أو دينه، فيكفر كفرا أكبر مخرجا من ملة الإسلام، نسأل الله العافية. كذلك المستهزئ بالدين، لكن ليحذر المسلم في هذا الباب ألا يلج، أي ألا يلجه إلا هو حذر، فإنه لا يحكم بالكفر وهو منصب اجتهادي إلا العلماء الراسخون، حتى لا يقع المسلم في ورطة، فإنه من قال لمسلم يا كافر كما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لمسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإما أن يكون كافر وإما أن لا يكون كذلك فيرجع الكفر إليه. فمثلا من لعن دين رجل أو استهزأ به فقال يلعن دينك، يعني اللهم لعن دينه، أو دين فلان تخريف، فهذا إما أن يرجع إلى ذات التدين الحق الذي جاء به محمد فهذا لا شك في كفره، وإما أن يرجع التدين الخاص بهذا الذي غلى، كما قائل يقول قل ألعن دين الدواعش اللي يكفرون بالكبيرة ويقتلون أهل الإسلام ويدعونها الأوثان إلى آخره، لأن هذه آراءهم ليس دين الله. فكثير من يغلط في ذلك، ولذلك دخلت على شبيبة وهم متناحرون. قديما كنت أول ما ارتبطت بوظيفة في العمل تتعلق بالتوعية في بعض المصالح الحكومية، وجدت زملاء متناحرون يريدون أن يرفعون في شخص حد الردة للقضاة وشهدوا عليه، يريدون إجراء حكم الردة. لما؟ قال استهزأ. كيف استهزأ؟ سألتهم، قالوا يقول لهذا الرجل لحيتك مثل التيس، فقالوا فأنزلوا عليه قول الله تعالى قل أب الله وآياته، هذه من آيات الله وشعائره، اللحية شعيرة، فجعلوا مقصوده عائد على السنة والدين فكفروه، وطالبوا أو رفعوا للجهات المختصة لتدرس قضيته ثم تحكم عليه بحد الردة. فقلت لهم إن الأمر على قسمين، إما أن يكون استهزاؤهم عائد إلى السخرية أن لحيتك لا ترجلها ولا تمشطها وليست ذات أناقة فهي مبعثرة، وهذا يعود إلى الفسق. قال الله تعالى في كتابه لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم، إذن هذا عاد إلى أمر خارج الدين، سخرية خارج صلب الاستهزاء بالدين، استهزاء بالشخص، وأنه لا يحسن اللبس أو أنه لا يحسن التعامل مع لحيته أو عيب فيها، فهو يؤدب ويعزر ويقال أنه سخر بالمؤمن أو المسلم، ويتلى عليه قول الله تعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. طيب، الثاني أن يكون سخريته باللحية عائدة للسنة، فهذا كفر أكبر، لأن لا فرق في الحكم بين من سخر بالله أو سخر برسوله، كله كفر أكبر مخرج من الملة، لقوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والعلماء قد اختلفوا في من سب الله ورسوله، هل تقبل توبته؟ قالوا: لا تقبل، وهو المشهور عن الحنابلة، قال: بل يقتل الكافر ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة ويدفن في غير مقابر المسلمين، وهذه ردة لا تنفع معه التوبة. وقال بعضهم: تقبل إذا علمنا صدق توبته وأقر على نفسه بالخطأ، وصف الله تعالى بما يستحق لعموم قوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والمستهزئ لعله يقال مثل الساب، المستهزئ مثل الساب، لكن لا خلاف في أنه كافر المستهزئ بالله وملائكته. طيب، ولكن ساب الرسول تقبل توبته ويجب قتله، بخلاف من سب الله فإنها تقبل توبته ولا يقتل، لأن حق الله دون حق الرسول، لأن الله أخبرنا بعفو عن حق إذا تاب العبد إليه، أما ساب الرسول فإنه يتعلق بأمر شرعي لكونه رسول، ثاني أمر شخصي لأنه كونه من المرسلين، من هذا الوجه يجب قتله كما أوضح الشارح رحمه الله. ثم استدل على كفره المستهزئ بقوله، وقوله اقرأ:
وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قراءنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب
مثل قرائنا، مثل قرائنا
ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. عناء الطريق يا شيخ؟
نعم. قال
قال ابن عمر
نقطع به يعني عناء الطريق.
نعم. نقطع به عناء الطريق. قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
نعم. طيب، هذا دليل على أن المستهزئ بالله سبحانه وتعالى أو شيء من آياته كالملائكة، الجنة، النار، كما يفعل بعض من ذهب عقله فتراه في المجلس يذكر ما يسمى بالنكتة، يضحك الناس على كلام لله في يوم القيامة أو على ملك من ملائكتك جبريل أو الجنة أو النار، يتخذ من ذلك المقام لعبا وسخرية، يثير الضحك مما يوجب في النفس إسقاط تعظيم الله لمن تجاوب مع هذه السخرية، فهذا لا شك في كفره، لا شك في كفره. فإذا شهد عليه ورفع أمره للقضاء فإن تضرب عنقه حد الردة، الذي سخر بالله وملائكته وكتبه ورسله حتى ولو ادعى أنه ما قصده إسقاط عظمة الله، قصده فقط المزاح. هنا لا يغني صرف الكلام عن الحكم، الحكم أنه كافر. صرف الكلام بالقصد، صرف الكلام بالقصد هنا لا يغني، الاستهزاء مدام وقع فهو كافر، وإن ادعى أنه ما قصد ذلك، ما دام أن الكلام يعود لما هنالك من ذكر الله أو آياته أو رسله. والدليل على أنه لا يغني عنه قوله ما قصد، والله أنا قصد فقط أني أدخل السر على الآخرين، لكن تعظيم الله في قلبي لا يقبل، هو كفر أكبر، هو كفر أكبر. وذلك لقوله تعالى ولئن سألتهم، الخطاب للنبي، أي سألت هؤلاء الذين يخوضون يلعبون بالاستهزاء بالله وكتابه، لا يقولون جواب القسم أي المسؤولون، إنما كنا نخوض ونلعب، ما لنا قصد في التعدي على جناب الله، إسقاط عظمته، ما لنا قصد في هذا، ولكننا نخوض ونلعب، نخوض ونلعب. قال وقوله إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، هذا استفهام الإنكار والتعجب، فينكر عليهم أن استهزأوا بهذه الأمور العظيمة ووقع التعجب، كيف يكون؟ نعم، أحق الحق وأعظم محل السخرية، كيف يعني يكون هذا؟ إذا كانت السخرية في بالنسبة للبشر في الإثم تتفاوت، هل سخريتك بصاحبك في العمل أو جارك كسخريتك بأبيك وأمك؟
لا، في فرق.
أية أعظم، سخرية بأبيك ولا بأمك؟
بأمك.
بأمك ثم
أبيك.
والأعظم من ذلك السخرية بولي أمر بلدك كما يفعل السرورية والإخوان، يسخرون قبحهم الله، هذا يذهب الهيبة لولاة الأمر، ويعمل الشيطان عمله من تحريش الناس على الخروج لإسقاط هيبة ولي الأمر بالسخرية، وصاروا يخرجون الفجرة بإعاز من العدو المستتر أموال طائلة أشخاصا ينبرون لاستهزاء بولي الأمر. يعني كل الحلقات هو وقته سخرية سخرية سخرية، فهذه السخرية بولي الأمر إثمها عظيم، لأنها تؤدي إلى إسقاط مكانته والخروج عليه. فكيف لأنه يحفظ الأمن بإذن الله، فكيف السخرية بالله؟ إذا كانت السخرية بوالدين وولي الأمر لها من فيها من القبح ما فيها والإثم العظيم ما فيها، فكيف بالسخرية بأعظم الحق وأحق الحق الرب الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى؟ فلأن تكون السخرية به أو بملائكته أو من آياته أعظم. ولا ننسى أن هناك سخرية ربما تكون أعظم ما يكون بعد الرسل، وهم السخرية بالصحابة العلماء منهم، ثم السخرية بعلماء الأمة. يذكر شيء يتندر به في مشية الشيخ فلان من أهل العلم، يقول شوف كيف يمشي، إيه شوف كيف شماغه، ويضحك الناس على هيئته هو عالم. هذا من أعظم من الذنوب، لأن هذا يؤدي لهدر الحق الذي يحمله. فكيف بالسخرية بالله؟ لا إله إلا هو، كيف بالله؟ سبحان الله عما يصفون. قد كفرتم يعني بالاستهزاء بعد إيمانكم. قالوا عندهم إيمان هؤلاء، وإن كان فيه ضعف، لأنه قال قد كفرتم دل أنهم كانوا على إيمان، لكن على إيمان ضعيف. وهذا الذي نحذر به إخواننا أهل الإسلام والتوحيد، أن يشتغلوا دوما بطلب العلم ولا يجهلوا دينهم، وأن يكثروا من النوافل وقراءة القرآن وقيام الليل وصيام النهار والعمل بالسنن. كان النبي أول ما يدخل المنزلة يستاك، إذا استيقظ استاك ويمسح النوم عن وجهه ويقرأ العشر الأخيرة من العمران. العمل بهذه السنة يقول ابن تيمية يقوي التوحيد، لأنه إذا ضعف التوحيد في نفسك مع المعاصي والذنوب فيكون هناك غشاء رقيق بينك وبين الكفر، بين إيمانك كفرك. فما أسهل انزلاقك في الكفر في مجلس استهزئ فيه، تداهن وتخوض مع الخائضين ولا تنكر، أو تقع فيما وقعوا فيه. فحصن إيمانك بقيامك بالفرائض الواجبات، ترك المحرمات المشتبهات، حتى تقوي إيمانك بالله فلا تقع في الكفر. فإذا التوحيد له سياج غليظ عظيم وحصن حصين، الفرائض كالصلاة صوم رمضان، وترك الفواحش كترك الزنا وشرب الخمر وغير ذلك، وحقوق الوالدين. ثم يأتي بعده، يأتي سياج بعده، المحافظة على المستحبات المؤكدة، ثم المستحبات غير الراتبة كصلاة الضحى تفعل أحيانا تترك أحيانا، بعدها ترك المشتبهات والمكروهات وفعل المستحبات، ترك خلاف الأولى. فمن بدأ يتساهل يترك ما هو خلاف الأولى، يفعل ما هو خلاف الأولى، نعم، يقوم بفعل المشتبهات شوي، يأتي شيء من المحرمات، ينام عن صلاة الفجر، يسخر بأحد من المؤمنين أو بعادة السخرية بالناس والغيبة، فلا زال يتهتك إيمانه بإهماله الفرائض وفعل إيش المعاصي كالنظر المحرم والسماع المحرم، حتى يرق إيش حتى يرق إيمانه حتى يرق إيمانه. فإذا رق إيمانه فما أسهل في الوقوع في الكفر. أنا دائما يا إخوان أقول إنه الكلمة الذي قد يعني جهلك بها قد يودي بإيمانك في المجلس لا تصادف شرود منك. هذا من الشيطان، يأتي إلى الكلام المهم الشيطان في المجالس العلم فيجعلك تشرد تنشغل بشيء حتى لا تسمعه، أن هذا العلم حصنك من الكفر، حصنك من النار، فافهمه جيدا واستيقظ في طلبه، الأمر ليس هين، انتبه. فإذا أهملت السنن والقرب كقراءة القرآن والجلوس في المسجد بعد الصلاة وتقوية الإيمان، فأنت معرض لهذا النوع من الكفر أكثر من غيرك، ولا لأن هذا الذي هؤلاء الذين خاضوا في الاستهزاء لا شك أنهم كانوا على إيمان. ما الدليل أنهم كانوا على إيمان؟ قد كفرتم بعد إيمان، أحسنت، لكن إيمان ضعيف ولا قوي؟
إيمان ضعيف،
واضح ضعيف. فخف على نفسك أن الكفر يكون في كلمة واحدة قد تقولها كما قال هؤلاء احنا ما قصدنا فتكفر. فلا تجالس أهل السفه أولا والخيبة والبطالين، لا تجالسهم وتسمع إلى وشاياتهم ونصائحهم، لا تجالسهم أهل الجهل تصبح مثلهم، جالس أهل العلم وخذ عن أهل العلم، ثم اعتني بالنوافل والسنن المؤكدة، وكن على عقيدة السلف في السنة في الإيمان. القرآن ليس مخلوق، كلام الله، ولا السيف حرام على أمة محمد، وحرام الخروج عن الأمر ولو كان فاجر وجار وكان مفجار إلى آخره. فهذا يثبتك على الدين. هؤلاء لم يدرسوا العقيدة ولم يعملوا بمقتضى ما درسوا، ولم تكن دراستهم تفصيلية بل شيء كثير إجمالي، فإنهم عرضة لمثل هذا الكفر من الاستهزاء بالله وملائكته أكثر من غيره. فليحذر الإنسان، فإن الكلمة يقولها الرجل في المجلس لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. نعم. طيب، المستهزئ بالله وملائكته هل تقبل توبته إذا تاب وأناب وعظم الله وندم ولم يصر وأفسار بعد على تسبيح وتعظيم لله وقيام ليل وخشية؟ سؤال، هل تقبل توبة المستهزئ بالله وملائكته ولا ما تقبل؟ تقبل، ما دليلك أنها تقبل؟ إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك، كيف هذا؟ الاستهزاء دون الشرك، لا يغفر أن يشرك به، انتبه. قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذن من هذه الآية العامة تقبل. طيب، لكن الله هنا في القرآن قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هل القرآن يتصادم؟ أعوذ معاذ الله. هل يستثنى يقول إلا المستهزئ مهما تاب ما عاد يقبل الله توبته؟ لأن الله قال لا تعتذروا أيها المستهزئون قد كفرت بعد إيمانكم. حتى كان واحد منهم يتعلق بناقة النبي نعم صلى الله عليه وسلم، و لا يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه، لا يلتفت النبي إليه صلى الله عليه وسلم نعم، قال وإن الحجارة تنكب تنكو أو تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول الله أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. نعم، جواب
شيخ له توبة يا شيخ،
لكن لا قال لا تعتذر.
هذا للتغليظ وبيان الحكم، لكنه يا شيخ الله قال في القرآن قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، كانوا يسبون.
طيب الآن هم اعتذروا عن إيش؟ هل تابوا؟ تبي بكلمة لا تعتذروا، هل هم تابوا ولا برروا؟
برروا
برروا. ما هو تبريرهم؟ هو مقبول تبريرهم؟ يجيك واحد يستهزئ بالله في المجلس يقول والله أنا شفت المجلس يعني حزين ومكتوم، قلت أفرح أفرح، والله ما قصدي أفرحهم ولا قصدي عاد أن يكون الأمر عائد لتعظيم الله أو الإخلال بذلك. وش رأيك فيها؟
لا
يقبل. إذن لا يقبل التبرير. لا تعتذروا أي لا تبرروا معتذرين، فإنكم وقعتم في الكفر، فقولكم كنا نخوض اللعب غير مقبول، حتى لا يأتي بعده ناس ويقول كنا إيش ما قصدنا، قصدنا نلعب والله ونقطع الطريق، بين الله أنه كفر. أما لو تاب توبة نصوح فإن الله عز وجل قال في كتابه قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف إلا المستهزئ، ما بين مستثنى أو استثناء من ذلك، وأن المستهزئ خارج، إنه لا يغفر له. كفر بأي نوع من الكفر، إلحاد، استهزاء، ترك صلاة، يهودية، نصرانية، إلحاد، بأي نوع من الكفر، واستغفر وندم وأقبل على الله وعظم أمره، فالله يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. لا تعتذروا بمثل هذا، تراه كفر، ومعناها أنكم إذا استغفرتم ما تتوبوا. نعم، ولذلك هذه الآية إذا ما تأملها الرجل تأمل حقيقي يعطي حكم فظيع. يقول مهما استغفر، يقول ربما يصنع أحجية اللي يسموها فزورة وفزيرة، ما هو الذنب الذي لا يغفر؟ وهذه أشبه بيعني طرق لتعرفون ما هؤلاء يجون هم يطالعون القرآن بنفسهم ويطالعون حتى التفسير ويسوون عليه الألغاز. لابد كل إنسان يلغز صاحب علم. وهناك حديث خرجه أبو داود في سننه معاوية وغيره، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات، صعاب المسائل، إسناده ضعيف لكن قد يكون معنا صحة حسن، لأن الكلفة وتكليف المسلم العنت هذا غير محمود شرعا، تدخل عليه العنت ويلزم من المجلس عندما تذكر له صعاب المسائل ما تخطر على باله أن فيه غباوة وأن ليس فيه ذكاء، وأن المقصود لا ينبغي للمستهزئ إذا كان استهزاؤه يعود لله ولدينه أن يعتذر بأنه ما قصد الاستهزاء، ما قصد إلا ليش يقطع الطريق يروح عن المجلس، لا يعتذر بهذا، هو كفره عليه أن يعتذر أو يتوب من الكفر، لا يبرر لاستهزائه. نعم، لا يبرر لاستهزائه، عليه أن يتوب من الكفر. طيب نعم،
فيه مسائل، الأولى وهي العظيمة.
طيب الآن هؤلاء قالوا ما رأينا مثل قراءنا، مثل قرائنا، قالوا عنهم أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبر عند اللقاء. هذا ليش صار كفر مع أنه ما استهزأ بالرسول؟ هذا أبلغ فيه رد على الرافضة الذين يلعنون أصحاب محمد، فلعن أصحاب النبي كفر أكبر، لأنهم نقلت الشرع. ثم أن من استهزأ بأصحاب النبي لدينهم فهو كافر. فعائشة مثلا ذكرت انتقاصا عن بعض ضراتها قالت حسبك من صفية وأشارت. بعض رواة الحديث يقول قصر وا. طيب صفية صحابية، لكن هل وقع حصل منها كفر؟ كلا. فما الفرق إذن بين ما فعلت عائشة وما فعل هؤلاء؟ فرق بين السماء والأرض. هؤلاء عاد استهزاء بأصحاب النبي للدين، يأمر الدين، سخروا منهم لأنهم ليش ما سخروا من كل أحد عنده بطن وعنده، سخروا من هؤلاء بالضبط أصحاب محمد، ما قال كل صاحب بطن كبيرة، أصحاب محمد. الظاهر نراجع ليش السخرية بسبب دينهم، فهذا هو الكفر الأكبر. كذلك من سخر به لحية إنسان لأجل تدينه بها سخرية بالخطاب الإلهي، إنه إيش المعنى الرب يأمر الناس يعفوا لحاهم، يعني هذا كافر، أن هذا لا معنى له، يعني وش الفائدة؟ نعوذ بالله، هذا كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام، كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام. طيب الآن يقول في هذا مسائل فتلها.
فيه مسائل: الأولى وهي العظيمة، أن من هزل بهذا إنه كافر.
من هزل يعني بالله وآياته فهو كافر، هذا كفر اعتقادي، كافر كفر أكبر يعني مو كفر عملي. طيب ما قولكم في الذي يقول المستهزئ بالله أو الساب لله نقيم عليه الحجة، إنه هذا ترى حرام وكفر ثم نكفره، هذا صواب؟
شيخ غير صواب،
ليس بصواب، هذا إجماع، يعني هذا مسألة تخالف أصل تعظيم الله وتناقض الفطرة من كل وجه، ولا يمكن أحد يجهل هذا الأمر. لذلك خطئ من قال المستهزئ بالله والساب لله نكتفي بتأديب عصايتين أو شيء، لا هذا كافر بالإجماع، لكن الاختلاف في القتل، قالوا بقتل ساب الرسول، أما ساب الله إذا تاب فلا يقتل، هكذا قال إنه حق الرسول حق الله العفو يعفو عفا، أما الرسول له حق ومبلغ الشريعة، هكذا ذكر ابن تيمية وغيره. نعم، إذا لا يقبل القول بأن نقيم عليه الحجة، هذا كفر اعتقادي ما فيه. نعم، أعوذ بالله، استهزاء بالله وسب الله هذا ما يحتاج نقيم الحجة، هذا كافر مرتد يستحق القتل. لكن سؤال: سمعت لأحد الوعاظ المشهورين اللي هم القصاص الصحويون، وسمعته أنا كنت في عمر يمكن 11 سنة، قديم جدا، واحد في تبيس زميلك في العمل، ايش يقول بعد في المطعم سب الله او سخر بالله، خرج السكينة وطعنه في بطنه، ما الحرمة؟ هو نفسها الذي قال، هو نفسه أظن اللي قال من أجبر الناس أن يكونوا سلفيين الستاء فإن تاب ولا قتل، هو نفسه. طيب هل هذا صحيح حكم
شيخ؟ غير صحيح،
غير صحيح، لأن إقامة الحد بيد من؟
ولي الأمر،
بيد ولي الأمر، إقامة الحد بيد ولي الأمر. ما الدليل أن إقامة الحد الشرعي كرجم الزاني المحصن وقطع يد السارق ليس لأحد الناس بل بيد ولي الأمر؟ ما الدليل على هذا؟ نعم، عندما ما الدليل ما رواه البخاري في صحيح أن الرسول قسم قسمة، فقال رجل سمى ذو الخويصرة ناتئ العينين، ناتئ الجبين، غائر العينين، عظيم الحية، كث اللحية، اعدل يا محمد. قال: ومن يعدل؟ لم يعدل أنا، خبت قصرت. الله أكبر. قال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق. عمر لما توجه له وجرى عليه وطعنه؟ لأن السيف بيد من؟ ولي الأمر. شوف القصاص سبرون مشاكل. والله حنا كنا نعتقد أشياء والله نسمع لهم ويسمونها صحوة، أنا أسميها نومة. العلماء ذكرون الفطر ذيك السنة وهم طمسوا عدد من معالم الفطر بهالأحكام الغريبة. شفت واحد تكلم على الله وشيء اطعنه في التوبيس وشيء اطعنه، ما عليك وش هذا، أعوذ بالله. فسببونا شاكل لو الله، ثم علماءنا لهلكنا والله، جزاهم الله خير عنا، صححونا المنهج
فوضى.
اي والله نسمع، لأن منتشر اشترطه في كل مكان، وتروح التسجيلات الإسلامية تقول أبي الشيخ عبد العزيز بن باز شرح القواعد الأربعة. إيش القواعد الأربعة؟ اصبر. ويروح كأنك تطلب ممنوعات من التسجيلات الإسلامية، وبارزة أشرطتهم كذا، حاطين دناديش بحر الحب وما أدري شلون، يبرزون للناس أشرطتهم، أشرطت مشايخنا تحت الطاولة، كنها بيع اللي يسمونه ايه، سوق سودة او شيء. اعوذ بالله، كنها السوق السودة. ذلك يفخرون يسمونها صحوة. ترى غاية الصحوة اللي يسمونها صحوة دي هي الخروج على ولاة الامر، انه عنده فكر تنويري يخرج بيع ولي الامر. هذا صاحي من باز متبعه نايم، هذا معنى الصحوة. نسأل الله العافية. اي والله يطلقون صحويين ودعاة الصحوة، الشيخ بن باز دعاة النومة يعني، افهم يعني دعاة الصحوة، الشيخ بن باز دعاة النومة، قبحكم الله دعاة النومة. طيب كمل.
الثانية أن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان،
سواء كان منافقا أو غير منافق ثم استهزأ، فإنه يكفر كائن من كان، كائن من كان.
الثالثة الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله.
نعم انتبه لهذا المعنى الآن. النميمة من كبائر الذنوب، وتعريفها نقل كلام من إنسان إلى إنسان ليفسد الود بينه وبين فلان، يقول يجي يقول فعل كذا، يقول فعل كذا، هذا مو معروف، هذا يخليك تكرهه، ما ينبغي يسوي كذا، وما ينبغي، يحرش قلبك. وذلك هو ضرب من السحر سمان القيم، العظم أن تذكر في شخص مثلبة لآخر حتى يبغضه، سواء كانت في شخصه أو في غيره، يعني تفسد الود بينهم. ترى فلان تمشيه ترى يرى أنت شخص مصري، ترى يرى المصريين لا شيء، ها خلاص ما عاد ما ماشي. انتبه من النميمة. مر النبي على قبرين كما في صحيح البخاري، فسمع صوت إنسانين يعذبان، فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير وإنه لكبير، أما الأول فكان إيش؟
يمشي بالنميمة،
يمشي بالنميمة بين الناس، ينقل كلام من إنسان لإنسان ليفسد الود بينهما. طيب في فرق بين النميمة حينئذ والنصيحة. يكون عندك في العمل مثلا، في العمل خونة يتعاطون الفساد الإداري أو التخطيط لقلب نظام حكم عياذا بالله وفوضى، يجي يبلغ ولي الأمر، يقوم يقول له بعض الجهلة: لا لا يا نمام، هذا الآن اللي يبلغ ولي الأمر لإفشال إيش مخطط، وش يسمى
نصح،
نصح هذا يا الله. ويدل عليه الذي راح للنبي وقال له: يا رسول الله شوف اللي يقول، لئن رجعنا للمدينة ليخرجن العز من الأذن. هذه سميت نميمة ولا نصيحة؟
نصيحة.
نصيحة. مثل ما جاني طالب مرة من المرات يقول: أيها الشيخ، أول ما تخرج للوضوء في مساجد كنت تدرس فيها، ترى واحد من سربنا طلبة يحرش على الدرس ويحرش عليك ويحرش. أنا ما أسمي هذا نمام، وتحققت وتبين صدقه. أنا أسمي هذا ناصح، لأنه بيفسد الطلبة، شخص متسرب بعد من الإخوان من التبليغ ما أعرف كيف دخل على الحلقة. فجاءني فاضل ناصح قال: ترى هذا هو، أول ما تخرج يشكك الطلبة بالدرس إلى آخره. أنا أعتبر هذا الجاني فاضل والله ناصح، خلاني اتخذ إجراء بطرده من الحلقة حتى لا يفسد الناس حوله. نعم. فلا أرى مثل هذا إيش نمام أبدا. فدرف المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذا يدرأ مفسده لأنه يعني أنذرني من مثل هذا الذي يفسد الود بين المحبين، يفسد الود. تعرف كيف يحرش المرأة، تحرش المرأة تفسد الود بين زوجها كالسحرة. يحرش الرجل يفسد الود بين زوجته. والنبي قال: من ليس منا من خبب امرأة على زوجها، تخبب تصبح المرأة كارهة لزوجها، معرضة عن، تريد فراقة عياذا بالله. هذا من أقبح الذنوب في دين علام الغيوب. طيب، الرابعة
الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله.
العفو الذي يحبه الله هو الذي فيه إصلاح، لأن الله اشترط ذلك في العفو، وقال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فإن كان عفو مجتمع على الإصلاح فذاك. لكن أحيانا العفو يؤدي بالشخص إلى التمادي. شخص عرف بالسخرية بكل من يراه، فجاء وسخر بك، قل: يلا عفو عنه. لا، لابد تؤدبه لأنه سيستمر في تطاوله على الخلق، فليس أي واحد يعفى. فالبعض ما يحسن التعامل مع قوله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب. يجي واحد لو عفوت عنه ولينت له الكلام تمادى، يقول: هذا ضعيف مسكين. أريه التشديد عليه وأنه جاهل، وأنه عشان يفوك. ممكن واحد تعفو عنه، كما بين التفصيل شيخنا فقيه الزمان ابن عثيمين رحمة الله عليه. قال النبي الواحد من أصحابه: إنكم رؤيا فيك جاهلية، والراه الجهل عشان يفوك من تصرفاته هذه العشوائية، ولا من 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 عفوا من من قوله لرجل من السوداء. نعم، من قوله لرجل من السوداء. فحتى يتوب الشخص، لعن الصحابة، يقول: يتوب الشخص من صرفات عشوائية يقوم بها من اعتداء على الآخرين والكلام فيهم بما لا ينبغي، فربما التشديد هنا أرجح يكون. نعم.
الخامسة: أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل.
أما إذا كان عفوه يؤدي إلى إفساد لا يصلح، فإنه آثم في هذا العفو. يعني يسمع واحد يمزح بإيش في ذات الله، يسمونها النكت في ذات الله، يضحك الناس على الجنة والنار وذكر جبريل، ومعروف بكثرة ذلك. فيجي واحد يقول بيرفع فيه للقضاء حتى يقتل، حد الردة يشهد عليه، يقول: لا تفعل، خلك إيش رحيم. الله يقول في كتابه: وليعفو وليصفحوا. هذا العفو إيش يؤدي إلى تمادي هذا الشخص، ما يجوز السكوت عنه حتى لا يفسد الناس. يعني مو كل شيء عفو، ولا كل شيء في الكلام لين. أحيانا يحتاج الشخص مع زوجه مع ولده مع صاحبه التخشين، وإن كان الأصل اللين. حتى قال ابن تيمية الله يرحمه، قال: والرجل لأخيه كاليد يغسل بعضها بعضا، اليدين يغسل بعضها بعضا. فأحيانا يكون في أحد اليدين قلع أحواء فيحتاج إلى تخشيل لإزالته ولا كذلك بعض الناس يقول معليش يلا الله يهديك لا تسوي كذا يحسب أنها المسألة سهلة لكن لما تجيه مثل أسلوب الرسول إنك امرؤ فيك جاهلية تشد عليه بالكلام يفوق يفوق من نميمة فلان له أو من عمله السيء فمو كل شيء فيه تليين وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعزى بعزى الجاهلية فأعظوه بهني أبيه ولا تكنوا يعني اذكر لفظ الصريح للآلة الذكر عُد ذكر أبيك لكن باللفظ الصريح تكبيتا له شوف إذا السنة جاء فيها تشديد للمصلحة
ايش يعني يا شيخ من تعزى بعزى الجاهلية
يتعزى بمفاخر الجاهلية وأنا ابن فلان فلان وفلان ولا يذكر نعمة الدين عليه ونسبة الإسلام ومن فلان وفلان مشرك من المشركين جد جد جده ويتعزى بهم ويستنصر وأنا ترى من قبيلة فلان وهم كانوا كفار ولا يتعزى وينتسب للإسلام وعلى المسلم أن يعتزي للسلفية أن يقول أنا سلفي كما قال ابن تيمية لا ضيل على الرجل أن ينتسب للسلفية ولا ينتسب هذه الجماعات إخوان المسلمين تبليغ التكفير وهجرة قف سكتة وتبين كل هذه الجماعات ينبغي أن لا ينتسب إليها لمفارقتها لما كان عليه السلف الصالح قال ابن تيمية ولا عيب على الرجل أن يعتزي للسلف يقول أنا سلفي يعني وهذا ليس فيه عيب بالإجماع يعني بل هو واجب أن يعتزي لأبي بكر وعمر لا يعتزي للجاهلية ولا يعتزي ليش للفرق يقول أنا إخواني أنا تبليغي نعم
الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل
نعم من الاعتذار من لا ينبغي أن يقبل ليس كل اعتذار يقبل في اعتذار لا ينبغي أن يقبل كمن قال أنا يعني قصدي بقولي أف لأبي يعني أأدبه نقول لا ما يقبل اعتذارك إنك أبوك ما ينبغي أن تهجر للتأديب ولا ينبغي أن تسبه للتأديب وصاحبه في الدنيا إيش معروفة ما يقبل منك وخشنت كلام مع أبي عشان يعقل الله يقول وقل لهما قولا
كريما
لينة كيف يعني تخشن الكلام تقول عشان أبوي يهتدي أو أقاطع أبوي أو أهجر أبوي عشان أبوي يهتدي هذا جهل إذا المشرك لا يجوز الأب مشرك ما يجوز تهجره فكيف بأب مسلم نعم مهما حصل نعم
انتهى شيخ
على المسلم حينئذ أن يهتم بالأسباب التي تجعله يعظم رب الأرباب جل في علاه فمن الأسباب التي تجعله يعظم رب الأرباب دراسة للتوحيد ودراسة توحيد الصفات عقيدة الواسطية لمعة الاعتقاد ودراسة عقيدة السلف الصالح من كتاب الشريعة الأجري وشرح اعتقاد أهل السنة للكائي يدرس العقيدة دراسة جيدة عند شخص يسهل له فهم العقيدة ليس يتكلم بكلمات تشبه أن تكون من وحش اللغة أو كلمات لها منظومة يعني لا يفهمها إلا من كان مستغرقا في العلم لا يفهمها أحد بل عليه أن يلزم أهل العلم الذي يفهم عنهم العلم ويسهل له العلم بغي الدخول الجنة لا هذه الدنيا العارضة الزائلة قال الله تعالى في كتابه وهذا من أعظم أسباب تعظيم الله الزهد في الدنيا ومعرفة قدر الله والآخرة قال الله تعالى في كتابه لا إله إلا هو واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذوه الرياح. أنا أقول هذا لأن ما أستبعد أن فيه في المستهزئين بالله بسبب هذا الباب من يكون سبب ذلك تعظيم الدنيا في نفسه، جلس مع تجار عندهم أموال بيزاملهم يعني بيميل في الكلام لهم عشان يعطونه يوم من الأيام، يعطونه عطية يعني مليون مئة ألف، فيتخوض معهم في أي شيء يضحكهم. فهذا المعظم للدنيا لا يأمن عليه الزلل في الكفر الأكبر في الاستهزاء أو نحو ذلك، فليقوي توحيده وليكن على الحنيفية ملة إبراهيم، كان مائل عن التجار وعن الدنيا، مقبل بقلبه على الله وعلى الآخرة موحدا له. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وروى الطبراني في معجمه هذا حديث عظيم سبحان الله، صور لك حقارة الدنيا. يقول النبي فيه: إن مطعم ابن آدم ضرب للدنيا مثلا. يا الله، مطاعم يعني، يقول: اضمن لي ما بين فكيك ورجليك الفرج اضمن لك الجنة، لان الشهوتين هذه شهوة الكلام بالغيبة والوقيع في الامر والكلام على الله بغير علم الى اخره، امر عظيم. والفرج كذلك شهوته خطيرة تؤدي الى منكر، الى من ما ذلك قال: من يضمن لي ما بين فكيه ورجليه اضمن له الجنة صلى الله عليه وسلم. فشهوة البطن عظيمة. فضرب الله النبي مثلا بهذه الشهوة بالطعام، مطعم ابن آدم، يقول قال: وإن قزحه وإن ملحه فانظر إلى ما يصير إليه. هذا الطعام وأنت جائع مشتهل له يقزح، يعني يوضع فيه الأبزار ويملح ليعتدل مزاجه ويكون لغاية يعني اللذة، فتعظم نظر له أو يحصل لك تعلق به، تريد أن تنهش منه، لكن نهشت منه وتلذذت به، أين مصير بقايا؟ يستحى أن يذكر والله، فيستحى. يقول: لماذا تتكبر وأن تحمل في بطنك ما يستحى من ذكره؟ فانظر إلى بقايا الطعام هذه الذي إذا وين تروح؟ الخلاء. إن مطعم ابن آدم ضرب للدنيا مثلا وإن قزحه وإن ملحه فانظر لما يصير إليه. فعلامة تميل قلب التاجر فلان لك وقلب علان لك لتأخذ من دنياه، أقبل على آخرتك. وإذا عقدت بيع لولي الأمر فقم بالعمل لوجه الله، لا لكي يعطيك ترقية ولا يعطيك شو اسمه هذا بدلات. يقول النبي: ثلاث لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: من بايع إمامه لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطي منها سخط. هذا يدخل النار والله لا ينظر إليه، بل يجب خدمتك لولي أمرك وعقد البيع له تكون لله، إن الله جعل هذا فيه ميثاقا غليظا بيعة ولي الأمر. من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، نسأل الله العافية. فيا عبد الله إياك أن تستهويك هذه الحياة الدنيا، كما قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم من الغرور. أنا كان لي دعوة لبعض الكفار، ورأيت من أكثر ما يصدهم عن الإسلام بعد أن أقمت عليهم الحجج الدنيا. أي والله، شخص كاد أن يسلم فقال: تعرف أني أسلم الإسلام صح، تعرف أني أسلم بفقد أشياء كثيرة في بلدي إلى آخره. فهنا ملئ القرآن بالتزهيد في الدنيا، كذلك المستهزئ بالله وملائكته يجلس في مجلس كما ذكرنا يميل لأهل الدنيا فيه من يسخر فيسخر معهم أو يسكت ويداهن. والله يقول في كتابه مبينا أنه يحرم الشخص أن يجلس مع المستهزئين بالله. ما الدليل؟ قال الله تعالى في كتابه: وإذا رأيت الذين
يخوضون
في آيات الله
في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث
غيره. وقال فيهم: إنكم إذن مثلهم. فإذا ما قلت بالمجلس المستهزئ بالله وملائكته، خاصة أكثر من لا يقوم لدنيا، يقول الحين بنحطون عشاء وننبسط، والحين يعني فلان واسطة يعني في مؤسسة كذا، وداهن ما ينكر عليهم الاستهزاء بالله وملائكته ولا يقوم من المجلس، حينئذ وش مصيره؟ إنكم إذن مثلهم. فقوي في قلبك حب الآخرة، وزهد نفسك الدنيا بتلاوة آيات التحقير للدنيا في نفسك حتى تتطهر من حب الدنيا يا عبد الله. نعم، يقول في كما في حديث سهل أو المستورد بن شداد حديث ترمذي، قال: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم أصبعه في اليم فلينظر ماذا يخرج. تخرج القطرة المحيط الذي تركه أصبعك، هذه كل الآخرة. هذه القطرة اللي خرجت بها وشي؟
الدنيا.
هذه الدنيا إلا أنت مكبوب عليها كذا وتقدمها على آخر، هذه لا تساوي عند الله جناح بعوضة. والحديث الآخر خرج بعض السنن: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما شقى منها كافر شربة ماء. الكافر مبغوض عند الله، ينعم بشرب الماء، ينعم بالجماع، ينعم بجمال النساء. لو كانت الدنيا عظيمة عند الله ما خلى الكافر المهين عنده ينعم بهذه الأشياء، ولا لكنها حقيرة عند الله. الدنيا يعطيها الكافر وإيش والمؤمن، لكن الآخرة ما يعطيها الله الآخرة إلا للمؤمن، ما يعطي الآخرة سبحانه إلا للمؤمن. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا أيها الناس، هذا الخطاب لجميع الناس من الرب الأعلى الذي خلق فسوى، الذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى وجعل غثاء أحوى. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. نصح الله من أمرين: غرور الدنيا وغرور الشيطان، لأن الشيطان يزين الدنيا بالنفس ويعلقك بها حتى تنسى حظك من الآخر. أي والله، قال الله تعالى في كتابه: لا إله إلا هو. قال: وفرحوا بالحياة الدنيا وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة ليش؟
إلا متاع.
شوف كيف جهل متاع الآخرة، متاع الدنيا، متاع ما عرفه بالألف واللام، لأنه حقير. متاع الدنيا زائل ذاهب لا يبقى، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. عجبت لأمرك يا صاحب الدنيا، عجبت لأمرك لاهن تضحك، وقبرك مكتوب باسمك يرقب، فاعمل لمثل ذلك موقفا يا فتى، تساق على أكتاف الناس وتركب. نسأل الله العافية. يا أخي، الدنيا إما أنت مفارقها أو مفارق أو هي مفارقة لك، وما من ميت إلا يندم. إن كان محسن فيقول: ليتني ازددت إحسانا، وإن كان مسيء يقول: ليتني تركت إساءتي وتبت وأنبت إلى ربي الأعلى الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويبدل السيئات سبحانه حسنات، وكان الله غفورا رحيما. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أظن حل أذان. من يأذن أنت؟ وأقول حينئذ: أنت المسؤول عن هذه الدنيا. من جهاد، إما أن تضخمها في عينيك فتقبل عليها وتنسيك آخرتك، وإما أن لا تراها شيء ولكأنها جناح بعوضة، بل أهون من جناح البعوضة. وذلك أن من أسباب تضخيم الدنيا في القلب الجلوس مع أهلها وتدارس ما يعظمها في النفس ونسيان الآخرة. ولا أعني بالدنيا الشيء المشروع، إن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله يعيش. نعم، ولكن أنا أقصد بالتعلق بالدنيا الذي ينسيك واجبات الآخرة كطلب العلم والتزاحم، تزاحم عندك مصلحة العلم ومصلحة الدنيا فتهمل العلم لأجل الدنيا، نعوذ بالله، هذا سيكون فيه خسران. من قدم الدنيا لها وقدمها على العلم فيه خسران. ولذلك كم صبر زوجات النبي معه لأجل الآخرة حتى اجتمعنا على النفقة والتوسع فيها فهجرهن شهرا اللهم صل عليه حتى يؤدبهن. فالمقصود بالتوبيخ ليس لمن طلب الدنيا مطلقة، بل طلب الدنيا وعظمت في نفسه حتى أنسات واجبات الآخرة. واجبات الآخرة مثلا بر الوالدين، واجبات الآخرة طاعة ولي الأمر. أنا في ناس من يحبهم الدنيا انكبوا عليها حتى صنعوا الفساد الإداري، حتى صنعوا الخيانة الوطنية، تعاون مع الأعداء لتقويض حكم هذا البلد. هاي شو حب الدنيا؟ أعوذ بالله. بل ربما ارتدوا وسخروا بالله وملائكته في مجلس استهزاء في أهل دنيا كله لحب الدنيا، بل ثبتوا على كفرهم بعض الكفار لأجل حب الدنيا. لذلك القرآن مليء بالتزهيد في الدنيا كما سمعت من عدة آيات تلوتها عليك، تزهيد في حب الدنيا وأنه رأس كل خطيئة، نسأل الله العافية.